الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
سنواصل مذاكرتنا بكتاب الكبائر، عسى أن نزداد بغضا للمعاصي والمحرمات ونزداد حبا في طاعة ربنا جل وعلا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله تعالى. هذه الترجمة يعني لا توجد في بعض النسخ وتوجد في بعضها، وأيضا ليس تحتها آية ولا حديث. وباب ازدراء النعمة، المؤلف سيذكر باب جحود النعم، سيأتي معنا إن شاء الله. وأما الاستخفاف بحرمات الله تعالى فممكن أن نكتب تحته قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأيضا الحديث المشهور في البخاري برقم 6308، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا.
فالمسلم يعظم حرمات الله تعالى ويعظم شعائر الله تعالى لخوفه من الله، فيرى ذنوبه كأنها جبل يخاف أن يقع عليه. وأما الفاجر لقلة تعظيمه لله تعالى وجهله بعظمته وجلاله يقدم على المعصية وقد يستهين بها ويستخف بها، وبذلك يعني قد تنقلب هذه المعصية إلى كبيرة من الكبائر إذا كانت من الصغائر. قال: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بغض الصالحين. هذا أيضا من الكبائر، لأن الذي يبغض الصالحين في الحقيقة هو يبغض من يحبه الله. الله تعالى يحب الصالحين، يحب أولياءه المؤمنين، فالذي يبغضهم فهو يبغض من يحبه الله ويبغض من يحمل دين الله تعالى، وهذا على خطر عظيم. وهذا دليل على ضعف محبته لله، فيعني المسلم يحب الله ويحب من يحبه الله تعالى. هذا من تمام محبة العبد لله تعالى أن تحب أولياءه. لذلك الله تعالى وصف المؤمنين بقوله: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أوثق عرى الإيمان البغض في الله والحب في الله. وأيضا هذا الفعل أيضا يدل على حسد في قلبه، ولذلك المؤلف سيذكر باب الحسد بعد هذا الباب. قال: وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه صفة المسلم، لا يحمل في قلبه غل وحسد، بل يدعو الله تعالى أن يسلمه من هذه الأمراض. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور أمور عظيمة لا يسلم منها العبد إلا باللجوء إلى الله تعالى، إلا بمعونة الله تعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا السبق يعني لا يدعوهم إلى الحسد، بل يدعوهم إلى محبتهم وإلى الاقتداء بهم. لذلك قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، من السابقين ومن الموجودين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولفظ البخاري: فقد آذنته بالحرب. فهذا يعني الذي يبغض الصالحين ويعادي الصالحين، هذا له صور، كالذي يعني يؤذي العلماء يعني بالاستهزاء أو بالشتم أو بالطعن، أو يؤذي طلبة العلم، أو يؤذي يعني العباد الصالحين الذين يحافظون على يعني صلواتهم وواجبات الدين. فهذا يعني له هذا الوعيد الشديد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فقد آذنته بالحرب، أو فقد بارزني بالحرب. ويعني ما ظنكم ب يعني إنسان ضعيف يقف أمام الله تعالى للمحاربة فهو في هلاك وخسران. قال: معناه إذا خرج رجلان من الصفين للقتال، وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز، أو مبارز الله بالحرب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يبغض الأنصار رجلا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا لضعف يعني في إيمانه في محبة لله تعالى. فالذي يعني يبغض الأنصار الذين نصروا الدين، هذا يعني على خطر عظيم، إما أنه منافق يعني نفاقا أكبر يخرجه من الدين، إذا كان يكفر الصحابة فهذا كفر، لأنه كذب بالقرآن الذي جاء بمدحهم والثناء عليهم. وإما يعني إذا كان يبغضهم لأجل يعني بعض ما يعني بعض الشبهات التي في نفسه من يعني بعض الأفعال منهم التي هم يعني معذورون فيها، فيعني هذا يعني على خطر عظيم أيضا، وأقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك يعني ثبت في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه مسلم. والمؤلف سيذكر باب مستقل في أذى الصالحين سيأتي. ثم قال: باب الحسد. والحسد من أخطر أمراض القلوب، وكما قال بعض العلماء: ما خلا جسد من حسد، فأمره خطير. ما خلا جسد من حسد، يعني الفرق بينهما نقطة، جسد وحسد. فلا يكاد يخلو جسد الإنسان من الحسد، فينبغي على المؤمن أن يتحرى ويجتهد في تطهير نفسه من الحسد. حتى سئل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: أين أنت من إخوة يوسف؟ فيعني الأمر خطير، ينبغي على المسلم أن يتعاهد نفسه. والحسد معناه وحقيقته تمني زوال النعمة عن صاحبها. إذن تعريف الحسد: تمني زوال النعمة عن صاحبها. ثم إما أن ينوي أن تنتقل إليه النعمة أو لا ينوي ذلك، كل هذا حسد. إذا تمنى زوال النعمة عن صاحبها، سواء تمنى أن تنتقل إليه أم لا، فهذا حسد. وطبعا الإنسان إذا شعر بهذا التمني فله ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يجاهد نفسه ويكره هذا الأمر الذي في قلبه، فهذا لا إثم عليه. إذا جاهد نفسه وكره هذا الذي جاء في قلبه من كراهة النعمة على فلان أو فلان، فهذا لا إثم عليه، لأنه يجاهد نفسه وهو على خير. الحال الثاني أن يصر على هذا الأمر في قلبه، يحدث نفسه بذلك ويصر على هذا التمني الباطل، تمني زوال النعمة عن الغير، فهذا يدخل في العزم على المعصية ويستحق العقاب على ذلك، وإن لم يصدر منه تصرف في الظاهر، لكن إذا أصر على هذا ولم يطهر قلبه ولم يعني يحدث نفسه بمجاهدة نفسه لإزالة هذا الحسد، فهذا يعتبر عزم على المعصية. ثم الحال الثالث أن يسعى في إزالتها بقوله أو فعله، يعني وقع الحسد في قلبه ثم عمل به فأخذ يعني يسعى في إزالتها بقوله أو فعله، فهذا ظلم وهذا أشد الحسد والعياذ بالله. طبعا هذا الحسد المذموم، هناك يعني ممكن نقول النوع الثاني من الحسد حسد محمود، وهو ماذا؟ أن وهو يعني ما يسمى أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على الحديث رجل أتاه الله مالا يعني فأنفقه في الليل والنهار أو سلطه على هلكته في بالحق، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. فهذا الحسد المحمود يسمى الغبطة، وهو في الحقيقة حقيقته ماذا، تعريفه ماذا؟ أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، لذلك سمي حسد، وفي الحقيقة فيه كره، يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه، ومن هنا سمي حسدا لأن الكراهة موجودة. فالحسد فيه كراهة، الحسد المذموم يكره النعمة مطلقا، أما هنا ما يكره النعمة على فلان، ولكن لما سبقه يكره هذا السبق، يكره فضل ذلك الشخص عليه، ولأجل ذلك بعد هذا ما يتمنى زوال النعمة عنه، لا، بل يحب أن يكون مثله أو أفضل منه، ويحب أن تبقى النعمة على أخيه المسلم. فهذا هو يعني الحسد المحمود. والأرفع من هذا ممكن نقول الدرجة الثالثة، هناك حسد مذموم، الدرجة الثانية الحسد المحمود، الدرجة الثالثة وهي الأرفع والأكمل أن يسارع إلى الله ولا يلتفت إلى أحوال الناس، أن يسارع إلى الله ولا يلتفت إلى أحوال الناس، هذه المسارعة. فالمسارعة أكمل من المنافسة، المنافسة الدرجة الثانية في الغبطة، أما المسارعة أن يسارع إلى الله ولا يلتفت إلى أحوال الناس، سواء يعني ساروا سبقوا أم ثقلوا، فهو يسارع إلى الله تعالى، عنده في نفسه محبة وشوق يعني الطاعات وللقاء الله تعالى، فيندفع من نفسه ولو يعني لم يجد يعني مسابقا أو يعني معينا أو يعني صديقا، فهو يعني لعظم يعني محبته وإيمانه يسارع إلى الله تعالى. ولذلك يعني هنا يتبين أيضا يعني فضل الصديق رضي الله عنه، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للصدقة في يوم ما، عمر رضي الله عنه تأملوا إلى يعني نظرة الصديق ونظرة الفاروق، عمر رضي الله عنه كان في مقام المنافسة، قال اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهما جميعا، فأتى بنصف مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر رضي الله عنه ما يلتفت إلى الناس، مباشرة هكذا يسارع إلى الله تعالى، جاء بكل ماله، ما أبقيت لهم قال الله ورسوله. فأبو بكر كان في المقام الأكمل، ويعني هذا يعني طبعا ما ينقص من شأن الفاروق، لكن المقصود هنا يعني معرفة يعني مراتب، يعني المراتب في يعني الأعمال الصالحة، والمسلم عليه أن يتطلع للأكمل دائما. طيب الحسد، ما سبب الحسد وباعث الحسد؟ نقول الحسد أصله أن النفس جبلت على حب الرفعة في الدنيا، النفس جبلت وطبعت على حب الرفعة في الدنيا، فإذا علاها غيرها، فإذا علاها غيرها شق ذلك عليها، فإذا علاها غيرها سبقها يعني سابق في مجال الأموال، في مجال العلم، في أي مجال، فإذا علاها غيرها شق عليها ذلك، هذه طبيعة النفس. فالنفس الخبيثة هنا تحب زوال النعمة، إذن نقول فأحبت زوال النعمة ليكون السابق مساويا لها أو تابعا لها، هكذا يعني النفس الأمارة بالسوء ما تريد، يعني تريد هي يعني أن تكون الأولى وأن تكون يعني لها الرفعة في الدنيا، فإذا علاها غيرها شق ذلك عليها فأحبت زوال النعمة عنه لكي يكون مساويا لها أو تابعا لها. وهذا الذي يعني مثلا منع اليهود من يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهنا ذكر المؤلف هذه الآية أيضا في اليهود، قال وقول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهذه النبوة وهذه يعني الرسالة وهذا الدين فضل من الله تعالى، قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فهذا ليس بعجيب وليس بغريب على فضل الله تعالى يؤتي من يشاء. فإذا الحسد من أخلاق اليهود. وأيضا قال هنا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا يعني كمال الإيمان الواجب لا يتحقق إلا بالسلامة من الحسد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحسد خلاف هذا يبغض لأخيه يعني الخير. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا كما ثبت في الصحيحين. وهنا ذكر حديث أبي هريرة إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب، رواه أبو داود. وهذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ثبتت أحاديث أخرى تغني عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال عند الترمذي دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهذا الحديث مخيف، فهذا الداء داء الحسد يعني دب في هذه الأمة كدبيب النمل في خفائه. لذلك على المسلم أن يجتهد في معالجة نفسه. فما علاج الحسد؟ هذا الذي يهمنا هنا. فنقول علاج الحسد، هناك مقولة جميلة لأبي الدرداء رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي شيبة، يقول من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه، من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه، أن عرفنا أن أصل الحسد حب الدنيا، فهذا الذي يعني يكثر من ذكر الموت، الموت يكسر قلب العبد عن الدنيا ويقطعه عنها، فيعني ما يكون في نفسه يعني حسد فلان أو حسد فلان لأنه مقبل على الله تعالى وعلى الدار الآخرة. لذلك نحن يعني النقطة اللي يعني ذكرت في سبب الحسد يعني جديرة بالاهتمام، الحسد أصله حب الدنيا، وكما قلنا حب الدنيا أصل لأمراض القلوب، يعني الرياء في الحقيقة هو حب للدنيا حب للرفعة، الحسد كذلك. لذلك يعني الذي في الحقيقة يعني يحسد في باب العلم، العلم الشرعي مثلا، هذا في الحقيقة ما يحسد في العلم وإنما حقيقته حسد في الدنيا. لماذا؟ هذا الذي يحسد أخاه مثلا على طلب العلم على أو أنه فاقه في العلم أو في الحفظ، هذا في الحقيقة ما يحسده على العلم ولكن يحسده على الدنيا. لماذا؟ لأن العلم، نقول لأن العلم واسع ولا يضيق بأصحابه، بخلاف الدنيا والرياسة فهي التي تضيق بأهلها، لأن العلم واسع ولا يضيق بأصحابه. يعني هذا إذا طلب العلم هل يعني سينقص من نصيبك في العلم؟ لا، تستطيع تحفظ القرآن مثل ما حفظ، تستطيع أن تتعلم وتدعو إلى الله مثل ما فعل، فالعلم واسع ولا يضيق بأصحابه، بخلاف الدنيا والرياسة تكون لواحد المقدم واحد فهي التي تضيق بأصحابها. لذلك هذا في الحقيقة يعني ما يريد العلم وإنما يريد العلو بالعلم، لذلك حسد أخاه في العلم، فهو يريد العلو عليه بالعلم، وإلا لو أراد حقيقة العلم لما كان في قلبه حسد على أخيه المسلم، لأن العلم واسع وفضل الله تعالى واسع للجميع. إذن السبب الأول هو هذا، ذكر الموت. السبب الثاني ممكن أن نقول اعلم أنك تعترض على قدر الله وحكمته، اعلم أنك تعترض على قدر الله وحكمته أيها الحاسد. ونكتب الآية: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك. فالحسد في الحقيقة اعتراض على قسمة الله تعالى وحكمته وقدره. ثالثا نقول اعلم أنك تشابه إبليس واليهود أيها الحاسد، وتكون غاشا للمسلمين. فالحاسد في الحقيقة يشابه إبليس ويشابه اليهود، وهذه الأمور إذا يعني تفكر فيها المسلم يعني انقبضت نفسه عن الحسد. كيف يعني أكون مشابها لإبليس ولليهود وأعترض على حكمة الله؟ فتنقبض نفسه عن الحسد. أيضا علاج رابع: اعلم أن النعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، إنما هو أمر الله تعالى. إذن اعلم أن النعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، إنما هو أمر الله تعالى. أيضا خامسا: اعلم أن الحسد ألم في قلبك فأنت المتضرر، فأنت إنما تضر نفسك بالحسد، والحسد ألم ونار في القلب، وأنت الذي تضر نفسك بهذا الحسد وما تضر غيرك. لذلك الله تعالى قال: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، قال: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فلما تمنوا الضلال لكم فهم في الحقيقة أضلوا أنفسهم بهذه الأمنية الفاسدة، بهذا الحسد. وهذا مثاله، يعني سبحان الله، مثل رجل يعني يرمي عدوه بحجارة ثم ترتد عليه، ولا يزال يرميه بالحجارة وترتد عليه، فهو يعني الخسران وهو الذي يضر نفسه. ثم كذلك نقول الحسد سادسا من علاجه أن تعلم أن الحسد يفوت عليك، الحسد يفوت عليك اللحاق بالمحسود ومصاحبته، الحسد يفوت عليك اللحاق بالمحسود ومصاحبته، لأنه يذهب محبته من قلبك. أنت تتمنى له الشر والعياذ بالله، فالحسد يذهب محبة هذا الإنسان من قلبك، فتحرم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فتحرم من قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنت ولو كنت مقصرا، لكن إذا كانت عندك محبة عظيمة للعلماء أو للصالحين ويعني قصر عملك شيئا ما، فإن شاء الله الله تعالى يرفعك إليهم في الجنة. لكن لما تحسدهم فأنت بذلك تذهب هذه المحبة لهم، فما تكون معهم، ما تكون مع من أحببت. ثم كذلك سابعا نقول يعني أيضا هناك يعني علاج عملي، وهو أن تدعو للمحسود، تدعو له بالخير وتثني عليه وتسلم عليه. يعني كما في حديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، في آخر الحديث قال يعني: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا لو سلمت عليه ودعوت له بظهر الغيب وأثنيت عليه ذهب هذا الحسد من قلبك. ثم ثامنا وأخيرا نقول يعني اسأل الله تعالى من فضله. لماذا تحسد؟ فضل الله واسع، فعليك بسؤال الله تعالى من فضله. وهذا العلاج ذكره الله في القرآن، قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا، هذا نهي عن الحسد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني على سبيل الحسد. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال: واسألوا الله من فضله. فضل الله واسع، فلماذا الحسد؟ وطبعا المسلم عليه أن يجاهد نفسه ويعالج نفسه بمثل هذه الأمور، يعني قد يخطر في باله مع وجود هذه الأدوية، لكن قد يخطر في باله مثل يعني هذا التمني الفاسد. لكن المسلم ما أمر بتغيير طبعه، طبع النفس هكذا، يعني فأنت أمرت بمجاهدة نفسك، ما دمت تكره الشيء هذا فأنت على خير، ولا تزال هكذا يعني تعالج نفسك حتى يذهب هذا من قلبك ويمتلئ القلب بالسلامة للمسلمين. وأيضا يعني ما ننسى القصة التي في مسند الإمام أحمد، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الرجل أنه من أهل الجنة، ويعني كان يطلع يعني رجل فلحقه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيعني ما وجده يعني يقوم الليل طويلا، بل يعني ينام ويذكر الله تعالى كلما قام وهكذا. فسأله فقال: لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا. فقال ابن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. فيعني هذا أمر عظيم، وينبغي المسلم أن يتعاهد نفسه. وهذه القصة وإن كان في سندها يعني ضعف يسير، لكن لا بأس من الاستئناس بها. وأيضا يعني لو نراجع صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 98، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما يعني سئل أي الناس أفضل، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فسئل عن مخموم القلب قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، أفضل الناس، والتقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وطلنا قليلا في الحسد، لأن يعني هذا المرض من أخطر الأمراض، فلا بد من يعني الاهتمام به. ثم أيضا نبه المؤلف على أن المسلم ينبغي أن يكون سالما في صدره من أي شيء على أخيه المسلم، الحسد وكذلك سوء الظن بالمسلمين عموما. قال: باب سوء الظن بالمسلمين. وسوء الظن من الكبائر، لأنه في الحقيقة كذب في القلب، كذب في القلب، ولا يزال بصاحبه حتى يخرجه إلى أقوال وأفعال محرمة. لا يزال بصاحبه يسيء الظن بأخي المسلم حتى يخرجه إلى أقوال وأفعال محرمة، كأن يتهمه أو يتجسس عليه وهكذا. المقصود بسوء الظن هنا يعني أن يظن بأخيه المسلم ظنا سيئا بلا قرين ولا أدلة، يعني بلا قرائن ولا أدلة، فهذا سوء الظن. أما يعني شخص مجاهر بالفسق فظننت به ظن يعني السوء، فهذا يعني مبني على غلبة الظن. أما رجل يعني سالم في الظاهر ثم أنت تظن به ظن السوء لمجرد شائعة أو تهمة، ويعني يكون هذا في قلبك ليس على سبيل الخواطر بل تصدق هذا الظن الفاسد، فهذا من سوء الظن بالمسلمين ولا يجوز، بل هو من الكبائر. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو الظن الذي لم يبنى على قرائن ولا على حقائق، إنما هو الشك، فهذا حرام من كبائر الذنوب. وقال: كثيرا من الظن، ليحتاط المسلم في كل ظن. فأنت في الأصل أمرت باجتناب كثيرا من الظن. أما الظن الذي يعني يبنى على أدلة أو على قرائن واضحة، فهذا يعني ما يدخل في الكبائر ولا يدخل في المحرمات. قال: إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن إثم بل بعضه، وهو الظن الذي لا يبنى على قرائن ولا أدلة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث، فهو يعني كذب. ولذلك يعني الذي يظن بعد ذلك يبدأ كما قلنا تصدر منه أفعال محرمة كالتجسس وغير ذلك. ولذلك الله تعالى قال بعد هذه الآية: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة والتجسس أصلها سوء الظن بالمسلم. ثم قال: باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله. باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله، وهذا من أكبر الكبائر. بل إذا قصد الذي يكذب على الله ورسوله، نقول ممكن نفصل، إذا قصد إفساد الدين وتحليل الحرام فهذه زندقة وكفر. إذا قصد إفساد الدين، يروج الأحاديث الموضوعة حتى يفسد الدين أو يحلل الحرام، فهذا لا شك أنه يعني كفر، ويعني أخرج هذا الكفر الذي في قلبه عن طريق هذه الصورة بيعني الكذب مثلا على الله وعلى رسوله. أما يعني إن فعل هذا الشيء كذب على الله وعلى رسوله من باب يعني كما يزعم بعض الجهلة أنه يحبب الناس إلى الدين، يحبب الناس إلى الدين فيروي بعض الأحاديث الموضوعة، يقول حتى أرغب الناس في الخير، فهذا جهل، وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. قال: وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم منه، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقوله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فتسود وجوه هؤلاء والعياذ بالله. ثم قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ما الفرق؟ طيب، الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكذب على الشرع، يكذب على الشرع ويؤول إلى إفساد الدين، فلذلك كان أمرا عظيما، فإذا قصد هذا فهو كفر. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني له مكان في النار فلينزل نفسه في هذا المكان والعياذ بالله. قال: ولمسلم عن سمرة، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، هكذا بضم الياء على المشهور، وأيضا يجوز الفتح، يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، يرى يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكذابين. هي في الحقيقة هكذا عندي الكذابين، لكن نعم يعني هي تروى على المشهور بالجمع الكاذبين، وأيضا تروى على التثنية الكاذبين، والمشهور الجمع، فهو أحد الكاذبين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذا وإن لم يتعمد الكذب مباشرة، يعني نقل حديث وما يدري صحيح أم ضعيف، هذا لا يجوز، لا يجوز المسلم أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحرى في صحته، يسأل صحيح أو ضعيف. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأحاديث فيها ما هو مكذوب وفيها ما هو ضعيف، فإذا نقل هكذا بلا مثلا عزو، ما قال رواه كذا، لأن إذا قال رواه كذا، إذا كما قال العلماء: من أسند إليك فقد أحالك، يعني أحالك على المصدر فأنت ترجع، لكن هكذا يروي حديثا ولا يتحقق في روايته، فهذا يعني يقع في أو يعتبر من الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن لم يتعمد الكذب مباشرة فقد وقع فيه تبعا، لأنه يعلم أن الأحاديث فيها ما هو مكذوب وفيها ما هو ضعيف وفيها ما هو صحيح، فلا بد من التحري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا، ولا يكون إماما أبدا، إنه سيروي أحاديث مكذوبة فيعني ما يقتدى به وما يكون يعني إماما. فعلى المسلم أن يتحرى في نقله للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في القول على الله بلا علم. وأيضا هذا من جنس الكذب على الله وعلى رسوله، أن يقول على الله بلا علم، فهذا يعني من الكبائر، لأنه كذب على الله وتغيير لدين الله تعالى، تغيير لدين الله. أما يقول على الله بغير علم يعني هذا كأنه يوقع عن الله تعالى، وذلك ابن القيم سمى كتابه يعني إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالفتوى أمرها عظيم. والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، لأنه أساس الشرك والبدع وأساس تعطيل الصفات وأساس تحليل الحرام وتحريم الحلال. فهذه الأمور كلها تدخل في القول على الله بغير علم، الشرك والبدع وتعطيل الصفات وتحليل الحرام، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فيعني المسلم عليه أن يتحرز في نقل الفتوى، والعبد في هذا الباب يعني إذا تعمد يعني القول على الله بغير علم فهذا لا شك أنه من أكبر الكبائر، وإذا يعني قال على الله بلا علم وبلا غلبة ظن فهذا من الكبائر، إنما هو مجرد شك، مثلا يشك أن الحكم كذا فيفتي بهذا، فهذا أيضا لا يجوز. فالعبد يعني إذا لم يكن له علم ولا غلبة ظن لا يجوز له أن يقول على الله شيئا، وإذا قال يعتبر يعني من يعتبر هذا الفعل من الكبائر. وإنما يعني يجيب ويفتي إذا كان عنده علم أو غلبة ظن، إذا غلب على ظنه أن الحق كذا أو علم فهنا يعني لا يدخل في هذا الباب. قال: وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش المعاصي التي هي من كبائر الذنوب التي يعني مستقبحة ومستفحشة في النفس، وكثيرا ما تطلق على يعني أبواب الشهوات كالزنا وغيره، فالفواحش يعني تتعلق بباب الشهوة. ثم قال: والإثم كلمة عامة، والبغي تتعلق بجانب الظلم والغضب، وهذا كما يعني تقرر معنا في المقدمة في أصول المعاصي من باب الشهوة ومن باب الغضب ويعني الظلم. والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، يعني الثالث الأول الفواحش، المرتبة الثانية الإثم والبغي، المرتبة الثالثة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم المرتبة الأشد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، المرتبة الرابعة وهي أشدها، لأن القول على الله كما مر معنا هو أصل الشرك وعليه قامت البدع، ولهذا اشتد نكير السلف في هذا الباب. فهكذا يعني بدأت الآية بالأيسر ثم الأشد ثم الأشد. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من علمه الله علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين. قال: وفي الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. لذلك الحسن البصري يقول: موت العالم ثلمة في الإسلام، موت العالم ثلمة في الإسلام، كأنه ثقب في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. فقال: ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا يعني قد نراه للأسف يعني في واقعنا، فالله المستعان. فعلى طالب العلم أن يعني ما يستحقر نفسه، وعليه أن يجتهد في طلب العلم ما دام أن سبل العلم تيسرت في مثل هذه العصور المتأخرة، ويعني عليه أن يسارع في هذا الباب. هنا فائدة لطيفة تتعلق بالآية الأولى لا بأس من ذكرها. الفاحشة في القرآن ذكرت 24 مرة، والبغي في القرآن ذكر 24 مرة، يعني بنفس العدد الفاحشة والبغي 24، والإثم ذكر 48 مرة، يعني مجموع الفاحشة والبغي 24 مع 24 48، كلمة الإثم في القرآن ذكرت 48 مرة، وهذا من التناسب اللطيف. بالفعل الإثم يعني كلمة شاملة للفحشاء والبغي. ثم قال: باب ما جاء في شهادة الزور. شهادة الزور أن يشهد الإنسان على أخي المسلم بالكذب أو بما لا يتحققه، أو بأن يكتم الشهادة، يعلم الحق ويكتم الشهادة، فهذا كله يدخل في شهادة الزور. وشهادة الزور من الكبائر، يعني لأن فيها ظلم وتزوير يعني الباطل وتحسين للباطل، لذلك سميت شهادة الزور بهذا. قال وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور، قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فالله تعالى قرن قول الزور باجتناب الرجس، ولذلك يعني هذا يدل على عظم يعني أمر شهادة الزور. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الطيرة لتخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الحديث يعني عند ابن ماجه، ولكن قال الشيخ الألباني موضوع، الحديث ما يصح في إسناده كذاب. قال ولهما من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، هذا الحديث مر معنا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني ذكر يعني الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا الاهتمام بها يعني لأن الناس يتهاونون فيها، لأن الناس يتهاونون فيها، والحامل عليها يعني كثير في حياة الناس لأجل الحصول على أموال، فيزور ويشهد بالباطل، فيعني يسهل ويتهاون يعني الناس الوقوع فيها، وأيضا مفسدتها متعدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني زاد في التحذير منها. ثم قال باب ما جاء في اليمين الغموس، اليمين الغموس كثيرا ما تقترن بشهادة الزور، تكون الشهادة مقرونة باليمين الكاذبة، فاليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الذي يكذب فيها الإنسان، وهذه فيها أيضا ظلم للناس، وفيها استهانة بالله تعالى، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. قال عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. إذن قال هنا لقي الله وهو عليه غضبان، فهذا من أكبر الكبائر، توجب غضب الله تعالى، وقال إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، فهذا الذي يدفع كثير من الناس والعياذ بالله يعني يتجرع على المعصية لأجل ثمن قليل من الدنيا. ثم قال ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم الحديث الأول في الصحيحين، وهذا الحديث في مسلم. قال فقال وفي رواية فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أراك. فشهادة الزور واليمين الغموس يعني كبيرة من الكبائر ولو كانت في مال قليل، حتى يعني تبعد الشريعة مفسدة هذه الكبيرة، فجاءت يعني شيء صارم حتى في الشيء القليل. ونراجع أيضا صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 364، الأحاديث في هذا الباب كثيرة، المجلد الثاني 364، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اليمين الفاجرة تذهب المال، اليمين الفاجرة تذهب المال. وقال ابن مسعود كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس، إذن هذا الذنب ليس له إلا أن تتوب إلى الله تعالى، ليس له كفارة اليمين المعروفة. ثم قال باب ما جاء في قذف المحصنات، يعني اتهام العفيفات بالفاحشة، فهذا أيضا من أشد الكبائر، لأن فيه اعتداء على يعني عرض المسلمة، فيه اعتداء على عرض المسلمة، والعرض من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع جميعا بحفظها. وأيضا قذف المحصنات فيه نشر للفاحشة، لما يقال فلانة كذا وفلانة فعلت كذا، هذا يهون الزنا والعياذ بالله في نفوس الناس، إذن فيه اعتداء على عرض المسلمة، فيه نشر للفاحشة، وفيه يعني ظلم للزوج وتدنيس لفراشه، تدنيس لفراش الزوج باتهامه في يعني امرأته، يعني إذا كانت طبعا متزوجة، وهكذا مفاسده يعني كبيرة. قال: وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، كأنها في حصن عن الفاحشة، الغافلات، ومعنى الغافلات هنا طبعا باب المدح، الغافلات يعني لم يخطر بقلبها الفجور والفاحشة، غافلة عن الفاحشة لم يخطر ولم تخطر بقلبها. قال: الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأيضا الله تعالى يعني جعل لهذا حدا من الحدود. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 80 جلدة. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهي من الموبقات يعني من المهلكات. قال: باب ما جاء في ذي الوجهين. وذي الوجهين فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يذهب إلى الجماعة الأولى يمدحهم ويذم الجماعة الثانية، ثم يذهب إلى الجماعة الثانية فيمدحهم ويذم الجماعة الأولى. فهذا هو ذو الوجهين، له وجهان. وطبعا إما أن يقصد إثارة الفتنة بينهم فيكون أيضا يعني يدخل في النميمة، وإما أن لا يقصد هذا وإنما يريد فقط يعني مصالح دنيوية، إذا مدح هؤلاء وذم الآخرين عند الجماعة الأولى ثم ذهب يعني إلى الجماعة الثانية ومدحهم وذم الجماعة الأولى، يعني قد يحصل على مصالح دنيوية أو يعطونه شيء مثلا، فيعني هو أعم من النميمة، هو أعم من النميمة، وهو من كبائر الذنوب، لأن حال ذي الوجهين في الحقيقة حال المنافق. إذن أولا لماذا يعد من الكبائر؟ لأن حاله حال المنافق، فهذا الفعل نفاق. ثم كذلك يعني هو كذب وخداع، هو كذب وخداع، ثانيا هو كذب وخداع، ثم ثالثا يؤدي إلى الفتنة بين الناس، يؤدي إلى الفتنة بين الناس. قال: وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه صفة المنافقين. وقولهم مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذه صفات المنافقين. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما مر معنا. طبعا يخرج من هذا يعني الذي يريد أن يصلح بين الناس فيذهب إلى الجماعة الأولى يعني يمدحهم ويعتذر للجماعة الثانية، ثم يذهب يعني ويسكت، قد يسكت عن يعني الأمر القبيح، قد تكون الجماعة الثانية نعم اعتدت على الجماعة الأولى لكن يسكت عن هذا، ثم يذهب إلى الجماعة الثانية ويعني يثني عليهم وأيضا يعتذر عن الجماعة الأولى، فيعني فهذا يعني إصلاح، وهذا يعني ما يدخل في هذا يعني الحديث، بل هذا أمر محمود أن ينقل الجميل ويستر القبيح، تنقل الجميل بين الشخصين مثلا وتستر القبيح حتى تجمع بينهما. قالوا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، هذا يعني رواه أبو داود من حديث عمار بن ياسر وصححه الشيخ الألباني، وهو أيضا عند البزار من حديث أنس وفي سند ضعف لكن الحديث يعني صحيح لشواهده. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. من كان ذا لسانين عند أبي داود من كان له وجهان في الدنيا. فيعني هذه عقوبة يعني مخزية والعياذ بالله، يجعل له لسانين من نار يوم القيامة. ثم قال باب ما جاء في النميمة، أن النميمة يعني تشبه يعني الباب الأول يعني ما جاء في ذي الوجهين. فالنميمة هي نقل كلام الناس بعضهم لبعض على وجه الإفساد، نقل كلام الناس بعضهم لبعض على وجه الإفساد، فهي يعني تسبب الفتنة بين الناس، فكانت من كبائر الذنوب، وفيها قد يكون فيها كذب أيضا. قال وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم، هماز يعني يغتاب الناس أو يعني يطعن في أعراض الناس في وجوههم، ثم أيضا يمشي بينهم بالنميمة، مشاء بنميم. وهذه في سورة القلم، سورة القلم في الحقيقة كما قال ابن تيمية سورة الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم، ثم حذر الله تعالى من أخلاق سيئة، فلا تطع المكذبين، ثم قال لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير إلى آخر الآيات. ثم ذكر قصة أصحاب الجنة التي تحذر من خلق البخل والكبر على الفقراء، ثم ختمت بخلق الصبر فاصبر لحكم ربك، فهي جديرة بالتأمل. قال عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وهذا حديث في الصحيحين. وأيضا نراجع صحيح الترغيب المجلد الثالث صفحة 74، المجلد الثالث صفحة 74. أيضا قال هنا ولهما في حديث القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. فقوله وما يعذبان في كبير يعني في زعمهما، في نظرهما أن هذين الذنبين يعني صغيران، أو كما قال بعض العلماء يعني ليس تركه بكبير وشاق، ما يعذبان في كبير يعني ليس تركه بكبير. ثم قال بلى إنه كبير يعني من حيث العقوبة والوعيد ويعني خطر ويعني فساده في الدنيا كذلك. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، لا يتطهر من بوله ولا يستنزه من بوله، فهذا يعني يفسد طهارته فتفسد صلاته التي هي أعظم حقوق الله تعالى بعد التوحيد. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة، والنميمة أيضا هي مفتاح يعني هناك يعني ربط جميل بين هذين يعني الذنبين هنا في هذا الحديث، خصهما النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض العلماء، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي أعظم يعني أو أول ما يقضى فيه من حقوق الله يوم القيامة الصلاة، وكذلك النميمة هي مفتاح الدماء والقتل، القتل ينشأ عن نقل هذا الكلام الفاسد والغيبة، فيعني القتل والدماء أول ما يقضى يعني يوم القيامة من حقوق العباد. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل أنبئكم ما العظه، هكذا بفتح العين ويجوز الكسر العظه، والعظه هو الكذب والبهت. قال هي النميمة، إن في الغالب تكون بكذب. قال هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، يعني تكثر القول بين الناس ولو كان كلاما يعني صدقا لكن بقصد إيقاع الخصومة بينهم، فهذا من كبائر الذنوب. لذلك يعني حتى قال يحيى بن أبي كثير، يعني هذا الحديث الأخير ذكره المؤلف في كتابه التوحيد في بيان أنواع السحر، لأن النميمة كما يعني قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. ثم قال باب ما جاء في البهتان، البهتان هو الباطل، أن تعيب شخصا بشيء ليس فيه بالباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال طبعا هذا يعني كذب، وأيضا يعني فيه اعتداء على عرض المسلم، فكان من الكبائر. قال وقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يعني بغير جناية ولا ذنب فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا فهو حمل ثقيل يوم القيامة على صاحبه. قال أيضا في الآية الأخرى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال وعن ابن عمر مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. وردغة الخبال كما يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال عصارة أهل النار والعياذ بالله، يعني هذا ذنب ما يتهون فيه الإنسان أن يتهم أخاه المسلم هكذا بالظنون وبما ليس فيه. قال أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود بسند صحيح. نعم وصحه الشيخ الألباني. نعم قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. إذن هذا ضابط الغيبة، وسيأتي باب مستقل في الغيبة. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذا كان حقا فقد اغتبته إذا كان يكره هذا الأمر، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ثم قال باب ما جاء في اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله تعالى، فهذا يعني أيضا أمر شنيع جدا أن يقدم الإنسان على لعن يعني أخاه المسلم، فيعني كأنه يدعو عليه بأن يطرده الله من رحمته، فهذا ذنب عظيم. ويعني اللعن يعني ينقسم، ممكن نقسمه إلى قسمين، فاللعن من حيث الجنس اللعن المطلق فهو جائز كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، وكما في الحديث لعنوهن فإنهن ملعونات، في يعني الفاسقات المتبرجات يكون لعنا هكذا عاما. والنوع الثاني هو اللعن المعين، أن تلعن شخصا بعينه، فهذا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع كما ثبت في البخاري يعني في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء القنوت اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فهذه أمور يعني هي حق لله تعالى، فما يتدخل فيها المسلم. ولذلك ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هذا في صحيح الترغيب المجلد الثالث 57 صفحة 57، ثبت عنه أنه قال كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه، كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر، رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا. تمنى إلى عظمة يعني هذا الأمر. قال فإذا لم تجد مساغا يعني طريقا ومدخلا رجعت إلى الذي لعن، يعني الذي لعنته الملعون، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، يعني حتى لعظمة اللعنة ما تخرج مباشرة إلى الملعون، بل أولا تذهب إلى السماء ثم إلى الأرض ويمينا وشمالا ثم تتجه إلى الملعون، فإن كان أهلا يعني كانت له، ثم وإلا رجعت إلى قائلها، رجعت إلى قائلها والعياذ بالله. رواه داود بسند جيد وهو كذلك. قال وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود. قال وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس، رواته ثقات لكن أعل بالإرسال، يعني هذا كلام ابن حجر في فتح الباري، والحديث الذي أشار إليه المؤلف حديث ابن عباس صحه الشيخ الألباني في يعني أبي داود. الحديث فيه أن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وليس أحد يلعن شيئا ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة. قال ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة لعنت ناقة لها، إن كانت في سفر كما في رواية، فيعني ضجرت فلعنت ناقتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وله عن عمران نحوه، في رواية في حديث عمران قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي، قال إنما قاله زجرا لها ولغيرها، فعوقبت بإرسال الناقة، هذا من باب الزجر، وإلا الناقة يعني مسكينة. وأيضا لا خوف على الناقة، لأنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللقطة، يعني معها يعني سقاؤها، يعني تأكل الشجر ويعني تحمل الماء، معها حذاؤها وسقاؤها، فالناقة لا خوف عليها ولو أرسلت في الصحراء. فهذا من باب العقوبة لهذه المرأة. وسيأتي أيضا يعني باب، نعم الحديث لو نقرأ الباب الذي بعد هذا، باب إفشاء السر، باب ما جاء في لعن المسلم، أي نفس الباب، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا قال: لعن المؤمن كقتله، أخرجاه. لأنه إذا يعني لعن أخاه المسلم فكأنه دعا عليه بالهلاك، بالهلاك يعني الذي يطرد من رحمة الله، هذا يعني أشد من الهلاك والقتل. فقال: لعن المؤمن كقتله. قال: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. ويعني في حديث عمر رضي الله عنه، أن هذا الحديث أيضا في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه برقم 6780، قال: لا تلعنوه، بعضهم لعنه فقال: لا تلعنوه، فوالله ما علمت، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فهذا شارب للخمر، لعنه بعض الصحابة ودعا عليه بالخزي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. لأن الدعاء عليه، لماذا قال لا تعين، لا تعينوا عليه الشيطان؟ لأن الدعاء عليه قد يحمله على القنوط من التوبة والتمادي في المعصية، وهذا مقصود الشيطان. فإذا لأن الدعاء عليه يحمله أو يعني يقنطه من التوبة ويحمله على التمادي في المعصية، لذلك المسلم عليه أن يرفق بمثل هؤلاء. إذا رأى إنسانا يعني على معصية عليه أن ينصحه بالرفق وأن يدعو له بالمغفرة والتوبة، لا أن يعني يلعنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لعانا ولا فاحشا. وللأسف يعني مثل هذا الخلق وهذه العادة يعني انتشرت على ألسنة بعض الناس وتساهل فيها الناس، يعني للأسف حتى من يعني بعض الصغار، لأنه يعني يتعلم يعني من أبيه وأمه، ينظر الوالد أو الوالدة تلعن يعني الأشياء وأصبحت اللعنة سهلة على لسانها، فيأخذ منها هذا الطفل الصغير والعياذ بالله. فينبغي على المسلم يعني أن يعني يعظم هذا الأمر ويربي أولاده على يعني البعد عن هذا الأمر. ونكمل إن شاء الله يعني غدا، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.